بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. عندي مكالمات تنتظر، تفضلوا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد، في هني مسابقة مالت جري، واللي بيشترك فيها يكون يدفع رسوم حق الاشتراك وبس بعدين يشترك. بعدين أنا استفسرت عنها وما أدري سألت على القائمين فيها، قال إنها رسوم الاشتراك إنها تكون حق يعني حق مثلاً لأن عليها ميدالية آخر شيء، حق التيشيرت يعطونك، الأرقام يعني تجهيزات
إن شاء الله،
وفيها جوائز بس الجوائز تكون من السبونسر يعني مو من الفلوس الاشتراك.
إن شاء الله يا محمد.
بس ما الحكم يعني؟ أنا سمعت إنه ما يجوز يعني نفس القمار إذا كانت الفلوس الاشتراك فلوس الاشتراك من ال.
تسمع الجواب محمد، أبشر. مرحب مرحبا. أم سعد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندنا ذهب.
نعم.
احنا كل سنة نطلع عليه زكاة، سمعنا بالفتاوي يقولون ذهب الملبوس ما عليه زكاة، وريد الاستفتاء منه.
ان شاء الله.
وما عندنا ملبوس يعني مشيول ما عندنا يعني بس انه زينة.
ان شاء الله.
الله يرضى عليك. ويا شيخ والدتي تغسل الكلى. والمقعد مالها تغسل بيوم نروح على غسيل الكلى يعني الصلاة مالها يعني ما تجاه القبلة. وتصلي مرة صلاة الظهر والعصر.
ان شاء الله.
بس يعني ما بتجي على القبله وتقول اريد اصوم، واحنا ما خلينا نصوم وما علينا خطر شيء
يعني منعوها من الصيام.
اي والله هي تغسل كلى يعني ما تقدر على الصيام.
ان شاء الله يا ام سعد،
جزاك الله خير يا دكتور.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. الله خير يا زينب.
السلام عليكم.
السلام وبركاته
يا شيخ. انا دائما سنوات بقوم قبل الفجر بساعة، بضع المنبه بساعة، هل هو حرج التوقيت؟
ان شاء الله.
يعني مثلا كان الفجر 4 بضع المنبه الساعة 3، لو كان الساعة 5 بضع 4. يعني سنوات دومت كده فيها شيء؟
ان شاء الله.
ويا شيخ انا دائما بصلي 4 ركعات بعد الظهر، 4 قبله و4 بعده و4 قبل العصر واربع بعد العشاء بعد راتبة العشاء، وبوتر في الليل ب11 ركعة. الأفضل أداوم عليهن وأتركن أحيانا.
طيب يا زينب.
ويا شيخ أنا بقرأ في اليوم 4 صفحات، هل تكون ده ورد أداوم عليه؟
إن شاء الله يا زينب.
ويا شيخ أنا قبل المغرب دائما مداوم وبصلي ركعتين، وقبل العشاء وقبل النوم بنواب سنة الوضوء، هل جايز في الأوقات الثانية ما بصليها؟
إيش قلتي، قبل المغرب ولا قبل العشاء؟
قبل المغرب والعشاء.
صلي
ركعتين.
تصلين قبل المغرب؟
قبل المغرب ركعتين وقبل العشاء ركعتين وعند النوم ركعتين.
قبل العشاء بعد قبل المغرب بعد الأذان.
بعد الأذان، لكن مرات في المسجد بكون قام الصلاة يعني ما زي سلبي.
إن شاء الله يا زين.
وقبل العشاء ليس نوات يا شيخ، هل فعله صحيح؟
أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الفاضل، يا مرحبا.
الله يسعدك يا شيخ. عندنا في المسجد اللي قريب من البيت
هي.
يعني واحد ولد شباب كده يسمحوا له بالأذان عشان ما عندنا مؤذن رسمي في المسجد.
أيوة.
عندما يأتي للشهادة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن. أنا كلمته مرة قلت له أشهد أن لا إله إلا الله، فهو يمد، هل في هنا خطأ ولا؟
شالب عبد الله.
الله يجزيك بالخير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. طبعا عندي من اللقاء الأسبق مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أمة الله من العين طبعا في سؤالها الثاني تقول هل يشرع مثلا جعل صوت الأذان خلفية للمقاطع التي تنتشر بين الناس؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ووضع الأذان خلفية على غير ما شرع له أعتقد بأن هذا غير مشروع. يعني فما الداعي لوضع الأذان خلفية لمقطع فيديو لا يمت إلى يعني وقت الصلاة بصلة؟ فهذا أعتقد من التصرفات اللي في الغالب يقوم عليها أناس ليس لهم نصيب من العلم الشرعي واجتهادات، لكن ينبهون على هذا. بارك الله فيك. موزة من قطر تسأل عن تقول يعني سمعت بعض الشيوخ يقولون هذا الدعاء اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة، تسأل عن صحة هذا الدعاء ومعناه. أختي موزة من قطر بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدعاء هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن إسناده جمع من أهل العلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي إلى آخر الدعاء، ثم ذكر قال اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذه أختي الفاضلة يشير إلى مسألة من أهم المسائل عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة نظر أهل الجنة إلى وجه الله الكريم، وهذه أعظم نعمة ينالها أهل الجنة حينما يرون الله عز وجل في الجنة، ينظرون إليه بعيون رؤوسهم ويرون الله عيانا، يرون الله وينظر. هذه أعظم نعمة لأهل الجنة، ولذلك الله جل وعلا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في تفسير الزيادة في الحديث النظر إلى وجه الله عز وجل. قل جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة، يعني من النضرة والبهاء والجمال، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله، ولذلك عداها بإلى، قال إلى ربها ناظرة. قل جل وعلا كلا يومئذ، أي كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، هذا من العقوبات للمشركين والكفار أن الله يحرمهم النظر إليه. أما أهل الجنة فمن أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا في أحاديث كثيرة، حتى أنه قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضامون في رؤية الشمس؟ قال الصحابة لا، قال كذلك ترون ربكم عيانا، كذلك ترون ربكم عيانا. فأسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. أم إسماعيل من هولندا تقول سمعت من بعض الناس بأن صلاة الضحى ما يواظب عليها دائما، ما حكم ذلك؟ أختي أم إسماعيل من هولندا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وقد أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى أبا هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى، وأوصى أبا ذر، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى في آخر حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، قال في آخر الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صحيح المسألة خلافية، يعني بعض العلماء يذهب إلى أن صلاة الضحى تصلى غبا. ما معنى غبا؟ يعني يوم ويوم، يوم ويومين مثلا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من فاته قيام الليل يصلي الضحى، من فاته قيام الليل يصلي الضحى. والراجح من أقوال أهل العلم مشروعية المواظبة على ركعتي الضحى، وأن فيها الأجر العظيم والثواب الكبير. ولذلك أختي الفاضلة هي مسألة خلافية، قد تسمعين يعني أقوال أخرى، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه سنة مؤكدة، ولو واظبتي عليها فأنت فاعلة لعمل صالح وطيب وتؤجرين عليه. بارك الله فيك. أم إسماعيل من هولندا طبعا ذكرت صلاة الصبح، تقول بأن ابنها يعني يصلي الصبح وبعدين يصلي السنة، أو يعني ذكرت نحو هذا. أختي أم إسماعيل من هولندا بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الفرائض خمسة: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اللي هي الفجر، تسمى الصبح والفجر، هذه الفرائض. ما عدا ذلك سنن، بعضها سنن مؤكدة وبعضها سنن مستحبة. أهم شيء أن يصلي الإنسان الفرائض، ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. وأهم سنن الرواتب وآكد السنن الرواتب ركعتي الفجر الصبح، هذه اللي قبل الفريضة بعد الأذان، هذه التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هاتين الركعتين مع الوتر في الحضر والسفر، ما كان يتركهما أبدا. والذي صلى الصبح وفاتته ركعتي الضحى، عفوا، الذي صلى الصبح وفاتته ركعتي سنة الفجر، الذي عفوا صلى الفجر، الذي صلى الفجر وفاتته السنة القبلية، يصليها بعدها أو يصليها ضحا. فيعني إذا ابنك مثلا تقولين صلى الصبح الفريضة، كان مستعجل، عنده دراسة، عنده عمل، عنده شيء، وما صلى السنة الراتبة، يصليها بعد الفريضة أو يصليها وقت الضحى. بارك الله فيك. محمد من قطر يقول: هناك مسابقة جري فيها دفع رسوم اشتراك، يقول يعني أنا سألت وقالوا ما يجوز، وقالوا بأن الرسوم هذه يترتب عليها وضع جوائز وميداليات وشيء من هذا القبيل. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسابقات عموما التي تقوم على إما الغرم وإما الغنم، فهذه لا تحل إلا في ثلاثة أشياء، لا تحل إلا في ثلاثة أشياء. ما هي الأشياء الثلاثة؟ هذه الثلاثة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. واضح؟ هذه لا سبق إلا في نصل يعني السهام، أو خف السباق على الركاب على الخيل على الإبل، أو حافر على الخيل، أو حافر على الخيل. بقية المسابقات إذا كان هناك جهة تتبنى الجوائز، مثل اتحاد رياضي، إدارة مثلا، أو منشأة تدعو الناس إلى الجري والمشي وقالت الجائزة علي، وما تطلب من الناس أن يدفعوا، ما فيها شيء، ما فيها شيء. وهذا في الغالب تقوم فيها الاتحادات والهيئات الرياضية. أما إذا وجدت مسابقة يقال للناس ادفعوا ادفعوا، وهذا الدفع يترتب عليه إما أن تغنم وإما أن تغرم، هذا الذي جاء المنع فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم على أنه هذا ممنوع، على أنه هذا ممنوع. هناك من يتحدث على ما يسمى بالرسوم، رسوم الاشتراك، التي هي رسوم معقولة ويسيرة جدا، فقط لضمان يعني أسماء المشتركين مثلا. يعني هذه الرسوم لا تستخدم كجوائز، وإنما رسوم بسيطة جدا، يعني مثل أشبه برسوم الإدارية، يرخص في هذا العلماء لأنه ما له علاقة بالغرم والغن. يعني تدفع ريال عماني، عفوا ريال قطري أو ريالين أو خمس ريالات، هذه ليست بشيء، لكن تدفع مبلغ تشترك حتى والله إما أن تغرم وإما أن تغنم، هذا عده العلماء من الميسر في غير الثلاثة اللي ذكرتها لك قبل قليل. أم سعد من العراق تقول: عندنا ذهب يعني أعديناه للبس ونطلع زكاة كل سنة، سمعنا بأنه ما عليه زكاة، تقول: نحن حافظين لللبس، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم سعد بارك الله فيك، بالنسبة للذهب على ثلاثة أقسام من حيث التعامل. النوع الأول التجارة، إنسان عنده ذهب للتجارة، يعني دائما يبيع ويشتري يبيع ويشتري، هذا يجب فيه الزكاة، ويأثم الإنسان ويكون هادم لركن من أركان الإسلام إذا ما زكى هذا الذهب. واضح؟ هذا للتجارة، مثل بعض الناس عنده سبائك وبعض الناس عنده محلات. النوع الثاني ذهب أعد للكنز. إيش معنى الكنز؟ للدخار. يعني عندك ذهب تقولين أنا أدخرت هذا الذهب حتى إذا ارتفع بعت أستفيد منه، يجب فيه الزكاة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولذلك هذه الآية تشمل هذا النوع والذي قبله. عندنا الآن النوع الثالث اللي سألتي عنه أنت، وهو الذهب الملبوس يسمى الحلي المعدل الاستعمال واللبس، هل فيه زكاة أم لا؟ قولان في خلاف. القول الأول قالوا نعم تجب فيه الزكاة، وهذا قال به مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، واختار هذا بعض العلماء وقالوا بأن الذهب عموما فيه الزكاة. القول الثاني قول الجمهور، وهو قول المذاهب الثلاثة وقول فتوى سبعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه لأنه من جملة القنية، مثل الأثاث في البيت ومثل السيارة ومثل الثياب، ها هذه ما تزكى. قالوا كذلك الذهب الملبوس، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، أن الذهب الملبوس اللي عدتها المرأة للبس لا زكاة فيه، سواء استعملته أو ما استعملته، ما عندها نية للكنز ولا جاء في بالها أن تكنز حتى تبيعه، تستعمله في الأعياد في الزواجات، هذا هو الراجح أنه ما في زكاة. أم سعد من العراق تقول والدتها تغسل كلى، وتقول إذا ذهبت إلى العيادة أو المكان الكرسي إلى غير القبلة، تقول تصلي الظهر والعصر لكن بغير اتجاه القبلة، ومنعها الأطباء من الصيام وهي مصرة على الصوم، ماذا عليه؟ أم سعد بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وكتب الله أجرها، صلى الله تعالى أن يضاعف لها المثوبة والجزاء على قدر ما أصابها. الأمر الثاني، ما دام أنها غير قادرة على استقبال القبلة فلا حرج عليها، وذلك لقول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن يا أم سعد، هل يمكن تقدمون نصيحة للعيادة أو المستشفى مثلا بأن يجعلون الكراسي اللي عندهم غسيل إلى جهة القبلة؟ إذا قلت لي نعم قدموا نصيحة، قولوا لهم يعني كبار سن ويصعب عليهم وما يشق عليهم مثلا كمبنى ممكن تحريك الكراسي، نصيحة لله، قولوا لهم هذا شرط من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. إذا استجابوا استجاب، ما استجابوا الحمد لله، الوالدة إذا استطاعت تتجه إلى القبلة الله أكبر وبعدين تكمل صلاتها، طيب ما استطاعت تصلي على الحال، ويجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر من دون قصر، طبعا جمع تام من دون قصر ما دام أنها تعاني مشكلة وهي مسألة غسيل الكلى. يبقى الجواب على مسألة الصيام، إذا قرر الأطباء بأن والدة أم سعد ممنوع تصوم حرام عليها تصوم، إذا قرر الأطباء أن والدة أم سعد ممنوع تصوم لأنها تغسل وخطر عليها، ما يجوز لها تصوم. الله عز وجل ما أمرنا بمثل هذا، أمر الصحيح السليم اللي قادر على الصيام، وما أمرنا الله عز وجل بأن نهلك أنفسنا. يقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ودين الإسلام ما يوقع الإنسان في المشقة والحرج والمرض أبدا، دين الإسلام ينقذ الإنسان من الحرج والمشقة. فلذلك لذا الأطباء لجنة طبية قالوا: والدة أم سعد ممنوع تصوم خطر عليها، ما يجوز لها تصوم، والحمد لله جعل الله جل وعلا لها بدل الصيام الإطعام، إذا أطعمت كأنها صامت، الأجر واحد، تطعم عن كل يوم مسكين والحمد لله. زينب من السودان تسأل تقول: أنا يعني عندي عادة أنني أقوم قبل صلاة الفجر بساعة، سواء في الصيف في الشتاء، يعني أضع الساعة قبل الفجر بساعة، هل هذا مشروع؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك تقبل الله منك، وهذا عمل صالح وطيب، وساعة هذه نعمة من نعم الله تقومين فيها الليل، وهذا أفضل أوقات قيام الليل، وهو الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيها الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وينادي عباده ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليل. فكونك تقولي والله أنا تعودت، هذه عادة طيبة، لأن هذه أنت الليل كل محل القيام، وكونك تخصصت مثلا جزء منه تقولين أنا أرى، يعني تجدين لذة وصلاح لقلبك في هذا الوقت، طيب بارك الله فيك. زينب من السودان تقول بأنها تصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر و4 قبل العصر وتصلي أيضا بعد المغرب 2 ركعات عفوا وتقول قبل العصر أيضا 11 ركعة أيضا تقوم الليل. ما حكم ذلك أختي زينب بارك الله فيك؟ يعني ما ذكرتيه كله وارد وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان ورد فيها حديث جود إسناده كثير من أهل العلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذه نعمة من نعم الله بعد الأذان، وكذلك تقومين الليل 11 ركعة هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتصلين بعد العشاء 4 ركعات ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 4 ركعات بعد العشاء وكان يقوم الليل 11 ركعة حديث عائشة رضي الله عنها، فأنت على خير وواظبي على هذا بارك الله فيك. زينب من السودان تقول أنا يوميا أقرأ 4 صفحات هل هذا يعد يعني وردي من القرآن؟ الجواب نعم يا زينب بارك الله فيك، وهذه نعمة من نعم الله كونك تقرأين 4 ورقات وتجعلين هذا يعني عادة لك يوميا في قراءة القرآن، هذا هو الورد اليومي في قراءة القرآن تقبل الله منك. زينب تسأل تقول أنا أصلي قبل المغرب يعني بعد الأذان 2 ركعات وقبل العشاء أيضا بعد الأذان 2، تقول ما حكم ذلك خاصة وأن يعني الذين في المسجد يمكن يكونون قد خرجوا من المسجد؟ زينب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة ليس لها علاقة بالمسجد ما دام أنها تصلي في البيت، فلا ارتباط بين صلاتها وصلاة الجماعة في المسجد، هي تصلي في بيتها لأن الله تعالى أسقط عنها الجمعة والجماعة، والصلاة بين كل أذانين هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فدل هذا على السنية، قوله لمن شاء دل على أنها سنة مستحبة، والمقصود بالأذانين الأذان اللي هو رفع الصوت بالنداء والأذان الثاني الإقامة، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الإقامة أذان، وهذا كما ذكرت لك لا يعني بأنك أنت إذا أقيم المسجد ما تصلي، لا ما له علاقة، العبرة بإقامتك أنت، يعني أنت الذي لما تبدأين بالصلاة، فلو خرج من في المسجد وأنت صليتي بعد العشاء بعد ساعة حبيتي أنك تصلي 2 ركعات قبل الأذان جاز لك ذلك ولله الحمد والمنة. أبو سالم
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا.
سؤال معاملة مالية صورتها كالتالي: أقترض من شخص المملكة مبلغا بالريال السعودي على أن أرده له بالدولار في ليبيا، قد يكون بعد يوم قد يكون بعد يومين لأن الريال لا يتعاملون به في ليبيا، وتولد مصلحة في هذه المعاملة للطرفين لأنه يريد إرسال المبلغ لليبيا وأنا أريد إرسال المبلغ الذي في ليبيا للسعودية، فما حكم هذه المعاملة شيخ؟
يعني الاتفاق حصل في أول العقد على أنك أن تقترض منه بالريال وترد له بالدولار.
نعم في ليبيا، لأن الدينار الليبي ليس ثابت في ليبيا لكن الدولار يعني بحيث أنه يقدر يصرف في أي وقت.
إن شاء الله يا أبو سالم. حياك الله. حبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا قبل عندي سؤال، أنا وأمي نعيش لوحدنا البيت، ما عندنا يعني رجال بالبيت، وأبويا متوفي وهذا البيت ملكنا وعندنا راتب التقاعد إلي والأمي، نصير نشتري سيارة عن طريق القرض وقرض به ربح لأن ما عندنا أحد نقضي بيها شغلات البيت.
إن شاء الله يا عبير. إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. سارة. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ يا سألت في وقت ماضي عن كره، كنت أقصد يا شيخ أن تكره شخص بسبب أذى كبير سببه لك بظلم أو تهم أو تهمة أو قسوة، هل يجوز هذا؟
أعيدي لو سمحتي.
سألت في وقت ماضي عن الكره يا شيخ.
أيوة.
شعور الكره إذا شعرنا به تجاه أي شخص عمل لنا أي شيء مثلا ظلم أو تهمة أو أسوأ، هل يجوز هذا الشعور؟ يعني هل يعتبر من أمراض القلوب أم لا يعتبر؟
إن شاء الله.
والعجب يا شيخ، العجب من مقصود سؤال العجب يا شيخ، حتى هو سألت عنه في يوم ماضي، كنت أقصد به أن يشعر الإنسان بالعجب في أمور الدين رغم أنه يكره هذا ويستغفر مباشرة ويتوب منه ويعلم أنه من فضل الله عليه، ولكنه بعض الأحيان يشعر بالعجب في نفسه، هل يكفي هذا؟
إن شاء الله.
يا شيخ، في دعاء يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ما معنى ذرأ وبرأ؟
إن شاء الله.
هل رمضان وشعبان ليسوا من أشهر الحرم؟ وما المقصود بالشهر الحرام في الأشهر الحرم؟ ما سبب يا شيخ الوسواس في العبادة؟ هل هو يكون سبب مرض أو يكون بسبب سحر أو مس؟ والعياذ بالله.
طيب طيب. حياك الله يا سارة. طيب طيب. أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول عندنا في المسجد شاب يؤذن، يعني مكلفين بالأذان، يقول إذا أذن يقول يمد في كلمة أشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول نبهناه لكنه يقول هل هذا خطأ؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن هذا خطأ. أشهد أن لا إله إلا الله ما فيها مد، أشهد ما فيها مد، أشهد أن لا إله إلا الله. أما أشهد أن لا إله إلا الله هذا خطأ، خطأ، هذا لحن، هذا لحن، لحن جلي، ولذلك لابد أن ينبه ويعلم، لابد أن ينبه ويعلم. أما أنا ما أعرف بأن لفظة أشهد أن فيها مد، فلابد أن يتعلم ولا ينبغي له أن يتقدم للأذان وهو لا يحسن الأذان، ويعرض على الجهة المسؤولة، يجرون له فحص واختبار، أو هو يتعلم ما دام أنه مكلف، تعلم، شوف أذان الحرم المكي، أذان الحرم المدني، أذان اللي ينقل في الإذاعة من الجوامع مثلا، أو يدرب يعلم. بارك الله فيك، نبهوا على هذا، بارك الله فيك. أبو سالم الليبي يقول، يعني يسأل عن معاملة مالية، يقول اقترضت من شخص بالريال السعودي، يقول واتفقت معه على أن أسدده بالدولار في بلدي، يقول لي أني أنا مستفيد وهو مستفيد، يقول ما حكم ذلك؟ أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة لمن اقترض من آخر مبلغا ماليا فإنه يرده بمثله، يرده بمثله، وإذا لم يكن اتفاق مسبق وجاء عند السداد فطلب أن يسدده بغير العملة التي اقترض بها جاز ذلك، بشرط أن يكون بسعر اليوم، بشرط أن يكون بسعر اليوم. أما إذا اتفق على أن يكون السداد بعملة أخرى فهذا محرم ولا يجوز. فالصورة التي ذكرتها يا أخي الفاضل محرمة ولا تجوز، لأنك بداية العقد اتفقت معه على أن السداد يكون بالدولار وأنت أخذت منه بالريال، هذا ربا، هذا يسمى الصرف، لذلك ربا. أما لو مثلا جاء يسددك بالريال وقلت له حول لي إياها دولار ووافق هو، تحسبون سعر الدولار بسعر اليوم وقت السداد، دولار أو غير الدولار، فانتبه لهذا، بارك الله فيك. عبير من العراق تقول أنا وأمي نعيش في وحدنا في بيت وأبوي توفي، تقول عندي راتب تقاعدي أنا والوالدة، هل يجوز أن نشتري سيارة بغرض يعني قضاء المصالح عليها؟ عبير بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أن عندكم القدرة على الشراء، شراء السيارة بالنقد أو بالأقساط الشهرية إذا كان البيع سليم يجوز ذلك، ما دام أنكم بحاجة إلى السيارة، خاصة تقولين بأنك أنت والوالدة فقط وتحتاجون إلى السيارة مثلا، ما المانع؟ أهم شيء أخت الفاضلة أن تشتروا بالنقد، أو إذا اشتريتم بالتقسيط لابد أن تكون العملية صحيحة، عملية الشراء، بمعنى أن يكون البائع يملك السيارة ملك تام، لأنه ما يجوز أن يبيع الشخص ما لا يملك، إذا كانت الجهة تملك السيارة تشترونها، وأيضا أن لا يرتب عليكم غرامات على تأخير الأقساط مثلا، لأن هذه الغرامة ربوية. فإذا توفرت الشروط الصحيحة ما المانع؟ بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل عن الكره، تقول يعني إذا شخص تسبب لنا بأذى كبير مثلا وحصل كره في القلب تجاهه، يعني هل هذا من أمراض القلوب؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للكره هذا أمر من الصعب أن يدفع الإنسان الكره تجاه شخص تسبب له بأذى، لذلك هذا مما جبلت عليه النفوس وطبعت عليه القلوب. وطبيعة النفس البشرية تكره من يؤذيها، فلذلك هذا لا يعد من أمراض القلوب، هذا من الأمور الطبيعية العادية التي تحصل عند الشخص الذي ابتلي بآخر يؤذيه. فكون مثلا شخص اعتدى عليك باللفظ أو يعني أي نوع من أنواع الاعتداء، طبيعي ستجدين كره في قلبك تجاه هذا الإنسان. هنا تأتي مسألة مجاهدة النفس، العفو، الصفح، الترفع، محاولة النسيان، تأتي عملية المجاهدة، يعني تجاهدين نفسك، وإلا هذا أمر طبيعي. يعني أنا ما أعرف يعني مخلوق هناك من يؤذيه ويحب هذا المؤذي مثلا، يتود يعني يحبه محبة قلبية، ما أعتقد يوجد هذا في دنيا الناس. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل عن العجب، تقول يعني إذا شخص مثلا شعر بالعجب أثناء أمر ديني شرعي مثلا، وهو يدافع نفسه ويعالج قلبه ويستغفر، تقول هل يعني يأثم على ذلك؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة للعجب يطلق عليه العلماء الداء الدفين، العجب يسمونه الداء يعني المرض الدفين الموجود في النفوس، ولذلك هذا العجب موجود أصلا في جميع النفوس البشرية، يعني هو كامن كمون النار في الزناد، كامن موجود في النفس، ها نائم موجود. هذا متى يظهر؟ هذا تقدحه الأعمال أو المناصب أو المال أو مثلا الصحة، هنا يقدح زناد هذا الأمر فيظهر في تصرفات معينة من الكبر والأنفة واحتقار الآخرين والإدلاء، يدلي بعمله على الله عز وجل، هذا هو الخطورة هنا. ولذلك ما في نفس بشرية إلا ويوجد فيها العجب، لكنه خلية نائمة، ها مثل الزناد، هذا يقدحه مثل هذه الأعمال. فإذا المؤمن وجد هذا الشيء استغفر وعالج هذا الأمر وتواضع لله وتواضع لخلق الله، وعرف بأنه مهما عمل فإنه لن يصل إلى ما يتعلق يعني المآلات التي فيها تظهر فيها رحمة الله عز وجل يوم القيامة. جاء في الحديث لو أن إنسانا منذ أن نزل إلى الدنيا وضع رأسه على الأرض حتى يلقى الله، حينما يأتي يوم القيامة يرى بأنه ما عمل شيء يستحقه أمام فضل الله ونعمة الله وجزاء الله عز وجل لعباده المؤمنين. فلذلك الإنسان يحذر من العجب، وهذا كما ذكرت لك يظهر أحيانا بعض الناس عندما يحفظ القرآن مثلا، يشوف نفسه على الآخرين، ها يبدأ يعجب بنفسه، يقول أنا أفضل من الآخرين، هذا هو الداء الدفين، هذا هو الخطر. بعض الناس إذا تخرج وحصل على شهادة شاف نفسه على الناس، بل بعضهم حتى يشوف نفسه على والديه يرى بأنه متعلم وهم جهال. بعض الناس إذا نال وظيفة ومرتبة دنيوية أيضا شاف نفسه على خلق الله، هذا هو الخطر المهلك وهو العجب. لكن الإنسان يعالج نفسه ويداوي نفسه وينظر إلى أصل خلقته أو أصل خلقه ونهاية أمره، وأيضا ما يحمله في بطنه في الحياة، يعرف بأنه إنسان يعني ما يستحق أن يضيع يعني في الأجر الذي يكسبه يذهب بمثل هذا الخلق السيء. سارة من ليبيا تسأل عن دعاء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرع. تسأل تقول يعني ما معنى هذه الألفاظ؟ سارة بارك الله فيك، هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة معناها واحد، لأن الخلق خلق وذرأ وبرأ كلها تعود إلى معنى الخلق والابتداء، الخلق والابتداء. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني من جميع ما خلق الله عز وجل، وما ذرأ يعني ما نشر ومن خلقه، وبرأ أيضا قالوا مما هو من أفعال الخلق، مما هو من أفعال الخلق. وعموما لشراح الحديث معاني في هذا الحديث، لكن عموما يجمعها أن الإنسان يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله عز وجل، كل ما خلق الله مما يرى ومما لا يرى، مما هو في العالم العلوي ومما هو في العالم السفلي، من الإنس من الجن من الدواب، هذا الاستعاذة بكلمات الله التامات. سارة من ليبيا تسأل عن شهر رمضان وشعبان، تقول هل هما من الأشهر الحرم وما معنى الشهر الحرام؟ سارة بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم جاء بيانها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبين عن الله، قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الأشهر الحرم وأخبر بأن ثلاثة منها متوالية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ثم ذكر رجب، هذا الشهر المنفصل وهو السابع في الأشهر القمرية العربية، قال: شهر رجب، رجب مضر، رجب مضر. وهذه الأشهر هي سميت حرم لأن الله تعالى حرم فيها القتال، وحرم فيها أن يظلم الإنسان نفسه. معلوم بأن الأصل أن الإنسان لا يظلم، لكن في الأشهر الحرم يتأكد هذا الأمر. ومعلوم الأصل في الناس ما يقاتلون، ما يقتل بعضهم بعضا، لكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم. وكان المشركون يتلاعبون بهذه الأشهر، ولذلك قال جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هو التأخير، فكانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم، الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هذه طبعا فيها أحكام كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالحج. بارك الله فيك. إيمان،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخنا.
الله يعافيك.
الله يشفعك يا رب. أنا عندي مشكلة.
إيمان تفضلي.
بدي أحكي لحضرتك مشكلتي الآن. أنا والدي وأمي يعني بتابعوا حضرتك وأهلي جميعهم يعني. نعم. فبدي أحكي لك مشكلتي باختصار. أنا متزوجة من 20 سنة تقريبا.
نعم.
وزوجي يعني أخلاقه سيئة، إحنا ما كنا نعرف، ممشى جدا سيء بين الناس، بيظهر ببرستيج ووضع يعني مختلف تماما. أنا كنت أحكي لأهلي مشاكل الضرب وال يعني إهانة والمسبات، كانوا يعني حاولوا بيقولوا لي أنا إحنا بنصدقك بس مش قادرين يعني لما نشوفه إشي تاني. صراحة ضربه لإلي يعني مؤذي، كسر لي أنفي، يعني كدمات على الجسم، وبروح علينا يعني وجه الفجر يوميا، بروح علينا وجه الفجر بحالة مش يعني محترمة، خلينا نحكي تكرار، يعني صورة أمام الأولاد يعني بالمرة، الألفاظ تبعته وصلت آخر مرة إنه بده يقتل ابني، بحكي له زي ما جبتك على الدنيا بدي أخلص عليك. يعني صراحة معيش لي برعب كتير، أنا بخاف، أنا
طيب.
بخاف
طيب.
والمشكلة أنا قررت الانفصال، وكل مرة بتكرر الموقف، كل مرة بصير أصعب من المرة الماضية، ولفلف الموضوع وارجعي على البيت، ارجع عشان الاولاد، ارجعي ارجعي ارجعي. اولادي الان ابني بيضغط علي بيحكي لي ماما، هو عمره 19 سنه، انا اذا انت طلبت الطلاق انا مش رح تشوفي وجهي نهائيا. واصلا ابني صار يعني حتى كان اول شيء يعني يشوف الشرب انه كبيره، الان صار ابني يعني شو يعني اذا شرب؟ يعني انا صار اخاف على عقيدتي وعقيده ابنائي صراحه، انا وصلت فيه درجه اني هلوسات خوف، ما بعرف انام. يعني الحمد لله من كثر ما تكيت يعني هذيك اليوم والله شفت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام، حسيتها بشاره من ابنائها هي في نصر. بس انا بدي انت اهلي عم بيسمعوك بدهم رايك شو اتصرف، انا ناوي على الانفصال، انا ناوي على الطلاق، اولادي بيضغطوا علي. دكتور الضرب بعدين المطلقه دكتوري يعني مش محكوم عليها بالاعدام.
صحيح صحيح.
يعني بنظرة المجتمع للانسان المطلقه للاسف يعني يعني انا عندي هذا الخوف كمان انه انت مطلقه اذا طلعت ورحت وجيتي
ان شاء الله يا اختي ايمان. يعني ابشري 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 باذن الله. مرحبا اختي، مرحبا. أم ماجد،
السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ أنا أسأل عن صلاة الجنازة.
إيه.
هل هي مستحبة للمرأة؟
إن شاء الله.
وبالنسبة لصلاة الجمعة لو أنا أروح أصلي الجمعة مع الجماعة يعني أفضل ولا أصلي بالبيت أفضل؟
إن شاء الله يا ماجد.
الله يجزاك خير، شكرا.
مرحبا مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحال
مرحبا اهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أربعة.
تفضل.
سؤال أول شيخ، أنا عندي شغالات غير مسلمات.
إيه.
لما أنا دوم لما أسوي شيء أقول الحمد لله، حصلين شيء مثلا دورة ما حصلت أقول الحمد لله أشكر الله. فهم الحين تعودوا لما حصلوا شيء يقولون الحمد لله.
إيه.
لما مثل دورنا شيء أمي حصلت يقولون إيه الحمد لله. هل هذا شيء يعني زين ولا شو؟
زين. إن شاء الله.
سؤال ثاني، أنا عندي مصلى داخل بيتي، مثل مصلى يعني بيكون مصلى.
إيه.
فمحطي مصاحف وكتب دينية لما أقعد في المصلى وأقرأ يعني. فهم يدخلون يعني ينظفون المصلى. فهل علي شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إن السعي السعى لما نسيت الآية إن لما يسعى يعني.
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
أيوة، وإن ليس الإنسان لا مسعى، لو سمحت اشرح لي إياها.
إن شاء الله.
سؤال الرابع بزيد من عاس وما قلت لهم أربعة، أنا أصلي أربعة الحمد لله، لكن أحيانا يأذن أنا أكون في المطبخ، يأذن الظهر أنا أكون في المطبخ، يقوم الصلاة أنا أكون في المطبخ، لما أخلص يعني الطباخ في المطبخ أرجع أصلي أنظف وأرجع أنا أصلي الأربعة أصليها. عن قام يعني أحيانا مش كل مرة.
قصدك الأربعة قبل الظهر؟
هاي نعم دكتور، الأربعة قبل الظهر.
إن شاء الله أختي الفاضلة.
شكرا دكتور، الله
مرحب يحفظك. مرحب. محمد.
محمد.
تفضل يا محمد.
محمد من ليبيا.
أخفض
عندنا أنا محلات يقول المحلات التخطيط المريح على الطريقة الإسلامية.
محمد. يا سلام عليكم.
سلام خير الشيخ.
اخفض التلفزيون وسألني من جديد، ما هو السؤال؟
السؤال عندنا محلات تجارية أنا يقول تخفيف المريع عن طريق المرابحة الإسلامية.
أيوة.
وبعدين أنت تتفق أنت وياه ويحولك على المصرف. يقسم لك مبلغ مالي.
نعم.
قسم لك على 72 شهر.
أه.
بعد أسبوع يقول لك أرجع لي، بعد أسبوع أرجع له يقول لك كذا كذا.
إن شاء الله يا محمد.
نعم.
إن شاء الله تسمع الجواب بعد قليل.
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا محمد. طيب طيب سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن الوسوسة في العبادة، تقول يعني ما سببها، هل هو مرض أو سحر أو مس أو شيء من هذا القبيل. أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للوسوسة يعني هي إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون غير طبيعية، بمعنى أن الوسوسة قد يكون ليس لها علاقة بالسحر ولا ليس لها علاقة بالمس مثلا، وإنما هي بسبب مشكلات عند الإنسان، سواء في ضعف إيمانه، أيضا ضعف تفكيره، أيضا فيه هناك بعض الشخصيات عندها قدر زائد من الاهتمام ببعض الأشياء مما يسبب ردة فعل عنده تتطور إلى حالة وعقدة نفسية ويدخل في عالم الوسواس، هو ليس مسولة ولا 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 سحر ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هذا يعني وجود أشياء في ذات الإنسان، وهذا هو الكثير، هذا هو الكثير. وأحيانا قد تتطور إلى مرض يصبح يعني درجة الوسواس القهري، في وسواس نعم سببه مس شيطاني أو سحر مثلا أو عين مثلا يبتلى فيها الإنسان. ولذلك ما نستطيع أننا نجعل كل وسواس مس أو سحر أو شيء، لا، في وسواس طبيعي يعالج في العيادات النفسية، يعني بعض المرضى الذين ابتلوا ببعض الحالات، حالات الوسوسة، يعني كتب الله لهم شفاء على يد بعض الأطباء اللي الأطباء متخصصين بالجانب النفسي مثلا، لأن عنده ارتباك، عنده اختلاف في بعض الوظائف اللي في جسده مثلا هو سببها، الحمد لله تترتب أموره بعد جلسات معينة. ولكن هذا لا يعني بأن الإنسان يتخلى عن الرقية حتى لو كان الوسواس عادي، وهناك لا شك بأن وسواس في الغالب طبعا هو صرع من الجن أو مس مثلا أو تخبط شيطاني يجعل الإنسان يصل إلى هذه الحالة، لكن الحمد لله جعل الله تعالى الشفاء في كتابه، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتحة رقية، هذه أعظم سورة في القرآن وأثرها عظيم جدا، سبحان الله العظيم، وذلك لمن فعلا توكل على الله وفوض أمره إلى الله وقرأ هذه السورة قراءة باستحضار قلب واستشعار عظمة هذه السورة وأنها كلام الله عز وجل وأن أعظم الكلام هذا القرآن، لو أنزل على جبل عظيم لتفتت من هول هذا القرآن، فكيف يعني يقرأها الإنسان ولا يحصل شيء؟ أكيد في خطأ، خطأ من عند القارئ، من عند الراقي، من عند المريض، إنه ما عنده استعداد كامل فعلا حال القراءة وهو يقرأ هذه السورة العظيمة. إمام من الأردن طبعا ذكرت قصتها الطويلة، قالت بأن والديها حفظهما الله وبارك فيهما يستمعان إلي ويتابعان البرنامج، عندها مشكلة مثل ما سمعنا مع زوجها، متزوجة من 20 سنة، زوجها يعاملها بقسوة، ووصل الحال إلى كسر أنفها، سب وشتم، تقول يعني يعاقر الخمرة، وأثر حتى على أولاده، تخشى على أولادها، تطلب الطلاق، تقول يعني لأنجو بنفسي، تقول والدي دائما يقولون اصبري اصبري، يعني هي ذكرت تقول يعني إلى متى أصبر مثلا، حتى وصل الحال بأن يهدد أحد أولاده بالقتل، وتقول يعني الأهل عندهم مشكلة المطلقة، أن المطلقة ينظر إليها نظرة يعني سلبية في المجتمع، يعني تسأل تقول يعني نريد جواب. أختي إيمان بارك الله فيك، أولا سيكون الجواب على ضوء ما ذكرت، لأني أنا لست بقاضي هنا حتى أني أسمع الطرف الآخر اللي هو زوجك، ولذلك أنا أوليك ما توليتي، وأقول هذا الكلام يعني الجواب في ذمتك أنت، لأنك أنت اللي تحدثت وتطلبين استشارة وجواب، وإلا القاضي ما يسمع، يعني القضاة في المحاكم ما يسمعون من طرف، لابد يجمع المدعي والمدعى عليه. لكن بالنسبة لك أعتقد أنك يعني تتكلمين بحضور والديك وتذكرين واقعة، بل هو يعني واقع معاش عندك في بيتك، وأنك عانيتي مدة 20 سنة، وصلت إلى حد أنك ما تستطيعين أن تكملي المسيرة مع هذا الزوج، ووالديك يعني العاطفة الأبوية يمنعانك من الطلاق، ويقولون بأن المجتمع ينظر إلى المرأة المطلقة نظرة سلبية، إلى آخر ما ذكرت. أولادك الآن أيضا أصبحوا يمثلون حجر عثرة في طريق طلبك الطلاق، وولدك الكبير يقول بأنه يريد، يقول إذا طلبت الطلاق لن يعرفك، وشيء من هذا القبيل. أختي إيمان بارك الله فيك، أنت مبتلى، والابتلاءات أنواع، ليس بالضرورة أن يكون الابتلاء مرض ولا حادث ولا حريق ولا غرق ولا خسارة مال، أنت مبتلى بهذا الزوج على ضوء ما ذكرت، والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك هذه الفترة فترة السنوات الماضية اللي صبرت فيها صبر كبير وعظيم، كل هذا في ميزان حسناتك وتؤجرين على ذلك أجرا عظيما. أمر الثاني، الله عز وجل شرع الطلاق، من الذي قال بأنه الطلاق ما يجوز؟ لماذا شرع الله تعالى الطلاق؟ شرع الله الطلاق عندما تصل الحالة بين الزوجين إلى طريق مسدود، عندما يصل وضع الحياة الزوجية بين الزوجين إلى يعني لا عودة كما يقولون، ما يمكن أن يلتقيان. ولذلك الله عز وجل قال الطلاق مرتان، ويقول جل وعلا يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء، وجاءت آيات كثيرة في ذكر الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام طلق إحدى نسائه ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام، الصحابة طلقوا، عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته. يعني الطلاق مشروع، هو الممنوع الطلاق العبثي، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن مثل حالتك، امرأة تعيش حالة من يعني البؤس، وحالة من القهر والسحق والاعتداء والتهديد بما يهدد حياتها، يعني أنت السؤال كيف صبرت هذه المدة، هو السؤال هنا كيف صبرت هذه المدة. ولذلك قلت الفاضل لك الحق الكامل في أنك تطلبين الطلاق، وإذا أبى تخلعين هذا الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من صلاة الصبح وجد امرأة على الباب، قال من؟ قالت جميلة، جميلة معروفة زوجة ثابت بن قيس بن شماس. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما ورائك؟ قالت والله يا رسول الله لا أنقم على ثابت لا في خلق ولا دين. شوف لاحظ العدل، لا أنقم على ثابت لا في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، الكفر كفر العشير يعني. قالت ما أستطيع أكرهه، ما أستطيع أنني أعيش معه، رجل صالح وأخلاق ودين لكن ما أطيقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقته، لأنه كان الحديقة مهر، عفوا المهر حديقة. قالت نعم يا رسول الله. قال دعا ثابت قال خذ الحديقة وطلقها. هذا خلع، المرأة تعتق نفسها تنقذ نفسها. فيقتل فاضل لك الحق الكامل، وليس لوالديك الحق أن يمنعانك من الطلاق، خاصة أنت في سبب. لو ما في سبب نعم للوالد الحق وللوالد الحق أن يجبرونك على البقاء معه، لأنه ما في سبب، أو في سبب ممكن تتحمل المرأة فيها مشاكل الحياة الزوجية، لكن يصل إلى الضرب والشتم واللعن وكسر الأنف والاعتداء بالضرب، هذا شيء يعني فظيع جدا ما يمكن أن يتحمل. ويحرم على ابنك هذا البالغ أن يهددك بمثل هذه الطريقة، والله لن تريني، وإن كان يمكن عاطفيا ما قصد ذلك، يعني فقط يريدك أن تبقي مع والده، لكن يحرم عليه أن يتكلم بمثل هذا الكلام، وهذا نوع من العقوق وضرب من العقوق، ولا يجوز له أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ. لكن أنا أقترح عليك يا إيمان حل وسط يرضيك ويرضي الوالدين، وهي قضية الصلح. الآن يعني هي خطوة أخيرة، هي إجراء أخير، الوالد الله يحفظه والوالدة يأتون بزوجك ويجلسون مع جلسة مثل ما يقول النهائية كإجراء أخير، والله يا أبو فلان إذا تحترم بنتنا ما تعتدي عليها وتعاملها معاملة إنسانية، تعاشرها بالمعروف كذا وكذا، هذه بنتنا تفضل، ويأخذون عليه العهد والميثاق ويشهدون على هذا، يأتون بشهود ويشهدون على هذا إذا رضي. إذا ما رضي أنا أخشى على الوالدين أنهم يأثمون فيما لو إذا تسبب يعني ارتكب جريمة في حقك، خطأ معين يعني ضرب ولا شيء، أخشى والله على الوالدين أن يأثماني إذا فعلا أصر على قضية بقائك تحت هذا الزوج اللي يمارس معك مثل هذا العنف وهذا الصلف وهذه القسوة حسب ما ذكرت. أسأل الله تعالى أن يجمعك بزوجك على خير، وخليها خطوة نهائية، ما تدري لعل الله يصلحه في ليلة، ويشترط عليه الوالد ترك شرب الخمر، ترك السهر، ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا اللي أنت تذكرينه. إذا والله وافق الحمد لله، تجتمعون وما تدري لعل الله تعالى يعني يفتح على قلبه وتجتمع الأسرة. إذا رفض أنت الآن صاحبة القرار، إما الاستمرار معه في ظل هذه المعاملة، وإلا الفراق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. أم ماجد من السعودية تسأل عن حضور المرأة لصلاة الجنازة، جائز؟ نعم يا أم ماجد، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تشهد صلاة الجنازة وتؤجر على ذلك، لكن ما يجوز لها تشيع الجنائز، ولا يجوز لها تذهب إلى المقابر. في الراجح من أقوال أهل العلم لكن تشهد صلاة الجماعة في المسجد، عفوا تشهد صلاة الجنازة في المسجد، نعم لها الأجر والثواب. أم ماجد من السعودية تسأل عن صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة، تقول ما هو الأفضل؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، من فضل الله على نساء المسلمين أنه لم يوجب عليهن لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة، وهذا فضل الله عز وجل، وذلك لأن المرأة تقوم بأعمال وأعباء كثيرة جدا، وهذا تخفيف من ربنا ورحمة. لكن لو المرأة تقول والله أنا حاسة أني والله عندي شوي قسوة، عندي ضيق في الصدر، عندي والله شوف أني بعيدة، بقوي إيماني، وفي خطيب جمعة قريب منكم وفي مصلى للنساء والخطيب يرقق القلوب، طيب وش المانع؟ كان النساء يحضرن صلاة الجمعة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمساجد أغلبها الآن ولله الحمد فيها مصليات. فإذا شفتي إن هذا ما يأثر على حقوق الزوج والبيت والأسرة، ما في بأس لو حضرتي وتستمعين للخطبة وتتعلمين العلم الشرعي وتسمعين للموعظة اللي تشرح الصدور وترقق القلوب، هذا شيء طيب بارك الله فيك. أم عبد الله من الإمارات أبو ظبي تقول عندي شغالات غير مسلمات، لما مثلا أفقد شيء أو حاجة أقول الحمد لله أشكر الله، تقول الخدامات تعودوا يقولون الحمد لله الشكر لله، ما حكم ذلك؟ هذا شيء طيب يا أم عبد الله بارك الله فيك. وبالمناسبة ترى ليس فقط أهل الإسلام هم اللي يقولون الحمد لله، غير المسلمين يقولوا الحمد لله، حتى المشركين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقول الحمد لله. فكونك أنت يعني تلقنوا منك هذه الكلمة خاصة باللغة العربية نعمة، لكن اشتغلي عليهم في قضية الإسلام، مثلا ادعيهم للإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فادعيهم للإسلام، جيبي لهم كتب مثلا بلغتهم، حببي الإسلام إليهم مثلا، هذا أفضل، فاهتمي بهذا بارك الله فيك. أم عبد الله تقول أنا عندي مصلى في البيت ويدخلون الخادمات الشغالات تقول إلى المصلى ينظفونه، ما حكم ذلك؟ ما في شيء، أهم شيء أنه ما يلمسون المصحف، ولا تنظيف المصلى اللي في البيت جائز، يجوز الخادمة أو شغالة غير المسلمة تدخل المصلى وتنظفه، لكن تنبهينها أن ما تلمس المصحف أو ترفعين المصحف في مكان يعني ما يأتون إليه بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل عن قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تقول ما معناه؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذه الآية العظيمة تشير إلى أن الإنسان يلقى عمله يوم القيامة، فسعيه اللي في الحياة الدنيا هو الذي يحاسب عليه يوم القيامة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن الله تعالى من رحمته بأهل الإسلام جعل لهم أعمال بعد الموت، مثل الوقف مثلا، ومثل دعاء الأحياء لهم، ومثل صدقة الأحياء لهم، هذا تكرم من الله وفضل، وإلا الأصل الإنسان يحاسب على ما عمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن من فضل الله أن وسع على أهل الإسلام وجعل لهم يعني أجورا تصلهم في قبورهم بعد وفات، الدعاء الصدقة الاستغفار، وكذلك الوقف الذي هو أوقفه في حياته وبقي بعد وفاته. خلاص أم عبد الله سامحيني لأن المخرج يقول خلاص، كذلك محمد من ليبيا، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.